إياك والرش وللشيخ أحمد أبو عيد. الحمد لله الذي بفضله تهل علينا البركات وبغفرانه تغفر الذنوب والسيئات وبرحمته تراحم أهل الأرض والسماوات وبرضاه يرضى الآباء والأمهات. أحمده حمد الحامدين واذكره ذكر الذاكرين واشكره شكر الشاكرين فهو رب العالمين. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قف بالخضوع ونادى يا الله نجم نجم إن الكريم يجيب من ده واطلب بطاعته رضاه فلم نجم نجم يزل بالجود يرضى طالبين رضاه. واقصده منقطع فكل نجم نجم من يقصده منقطع فيه الخلائق
نجم نجم كلها بالخلائق في الله فعزيزها وذليلها وغنيها نجم نجم وفقيرها لا يرتجون سواه. هو أول هو آخر هو ظاهر نجم نجم هو باطن ليس العيون تراه. حجبته أنوار الجلال فدونه نجم نجم تقف العيون وتخرس الأفواه. واشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله تضيء الأرض لوجهه وتخر السماء لرؤيته. أرسله الله رحمة للعالمين ففتح الله به أعينا عمية وآذانا صم وقلوبا غلفا. صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وارضى الله عنا معهم أجمعين. العناصر أولا تعريف الرشوة وأركانها وأنواعها ثانيا وجوب طلب الرزق بالحلال ثالثا الأسباب التي تساعد على انتشار الرشوة رابعا حرمة التعامل بالرشوة خامسا كيفية مكافحة جرائم الرشوة. الموضوع أولا تعريف الرشوة وأركانها وأنواعها. تعريف الرشوة في اللغة قال ابن الأثير الرشوة الوصل إلى الحاجة بالمصانع وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. وفي الاصطلاح قال الجرجاني ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. وفي الشق القانوني ناقص تعرف على أنها استيلاء موظف عام على مبالغ من أجل القيام بمهام وظيفته. أركان الرشوة الرشي هو الذي يبذل المال أو المنفعة لمن يحقق له مصلحة أو يعينه على باطل. المرتشى هو الشخص المستفيد من غيره مال أو منفعة لإيصال حق يجب عليه أداؤه إلى الرشي أو أن يقوم له بمصلحة غير مشروعة. الرائش أو الوالي ليحقق مصلحة الطرفين. الرشوة وهي المال أو المنفعة التي تبذل بقصد حمل المرتشى على قضاء المصلحة المذكورة. أنواع الرشوة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يتوصل به إلى أخذ شيء بغير حق التي يدفعها الجاهل الآثم لحاكم أو مسؤول من أجل الحصول على إعفاء من شيء وجب عليه أداه أو للحصول على شيء قبل أوانه أو من أجل ترويج سلع فاسدة أو من أجل أن يحظى بصيد ثمن في مزاد علني أو منع علنية وما أشبه ذلك من الأمور التي يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل. وهذا النوع هو من أشد الأنواع جرم وأعظمها إثما وأكبرها خطر على المجتمع. النوع الثاني ما يتوصل به إلى تفويت حق على صاحبه انتقام منه بدافع من الغيرة والحسد وما إلى ذلك وهو قريب من النوع الأول بل هو داخل فيه. وهل هناك شيء أكبر جرم من ظلم الأخ أخي بمثل هذه الوسيلة المخزية المردية؟ ليس في العالمين أخبث سريرة وأسوأ سيرة من ذلكم المحتال على الحاكم لحماهم على تضييع الأمانة وتفويت الحقوق على مستحقيها. النوع الثالث ما يتوصل به إلى منصب أو عمل وهو حرام بإجماع الأمة وتشتد الحرمة إذا كان الرشي ليس جديرا بهذا المنصب ولا أهل لذاك العمل. ثانيا وجوب طلب الرزق بالحلال. أمر الله تعالى بطلب الرزق قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الملك آية 15 قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجاؤها في أنواع المكاسب والتجارات واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم. من طلب الرزق الحلال فهو في سبيل الله. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله.
وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. علامة استفهام: أمر الله تعالى بالكسب الطيب الحلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ علامة استفهام: علامة استفهام. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. علامة استفهام: اتقي الشبهات. عن نعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمي، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. علامة استفهام: علامة استفهام. نقطة: لا يستوي الخبيث والطيب. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. المائدة: لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق خطبه الوداع، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل عربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. ثم ذكر الحديث في تحريم الدماء والأموال والأرض. علامة استفهام: وجوب الاستجابة لله والرسول. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. مضروبة في: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الأنفل: أمر النبي بالشفاعة في الحق. عن أبي موسى قال: كان رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: أشفعوا فالتجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. علامة استفهام: علامة استفهام. كل إنسان مسؤول عن ماله. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أثناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. علامة استفهام: حال الأنبياء والسلف مع الرشوة. ألف همزة على العصا ناقص: سيدنا سليمان عليه السلام يرفض الرشوة في إباء واستعلاء، فعندما قالت ملك السبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، ماذا فعل سليمان عليه السلام؟ قال الله تعالى: فلما جاء سليمان قال: أتمدون بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. النمل 36. صمود مبارك أمام الإغراء. باء ناقص: عبدي الله بن رواحة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدي الله بن رواحة إلى اليهود ليقدر ما يجب عليهم في نخيلهم من خراج، فعرضوا عليه شيئا من المال يبذلونه له، فقال لهم: فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحتي وإنا لا نأكلها، أخرجه مالك. في الموطأ عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدي الله بن رواحة إلى خبر فيخرص بينه وبين يهود خبر، قال: فجمعوا له حل العليا من حلي نساؤهم فقالوا له هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبدي الله بن رواحة يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملي على أن أحلف عليكم فأما ما عرضتم نقطة إلى آخره. وزاد فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وهذا إسناده مرسل صحيح. وفي رواية أتم منه أفاء الله عز وجل خبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال لهم يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلى قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على يعتف عليكم.
قد خرصت 20,000 وسقى من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي في السماوات والأرض. قد أخذنا عنا علامة استفهام جيم ناقص عمر بن الخطاب. وقد ذكر ابن كثير في تاريخه أن جيش المسلمين لما ظفر بالنصر على إقليم تركستان وغنموا شايا عظيمة أرسلوا مع البشري بالفتح هدايا لعم رضي الله عنه فأبى أن يقبلها وأمر ببيعها وجعلها في بيت مال المسلمين. دال ناقص عمر بن عبد العزيز. وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أشتهى يوماء التفاح فلم يجد ما يشتري به من ماله. وبينما هو سائر مع بعض أصحابه أهديت إليه أطباق من التفاح فتناول واحد فشمها ثم رده إلى مهديه. فقيل له في ذلك؟ قال لا حاجة ليه. فقيل له إن الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وأبو بكر وعمر. فقال إنها لأولئك هدية وهي للعمال رشوة. ثالثا الأسباب التي تساعد على انتشار الرشوة. يبدو أن الرشوة تتمشى مع العوامل غير العادية لأنها مرض غير عادي ولذلك فإنها تفشو في المجتمعات الفاسدة. وأهم تلك الأسباب ضعف الوازع الديني ونقص الإيمان عند الرشي والمرتشي والماشي بينهما. وهذا من أهم الدوافع لأخذ الرشوة وقوع الظلم والجور في المجتمعات فيعمد العامة لدفعها خوفا على أنفسهم أو لكونها متفشية في أوساط المجتمع. غلاء الأسعار في المجتمعات وتدني الرواتب مما جعل الحاجيات عند شريحة من الناس أمر مهما بل ربما عدوها من الضروريات فركبوا ظهر الحرام ليشبعوا رغباتهم ويدركوا حاجياتهم ولو كانوا مؤمنين حق ما فعلوا ذلك. عدم مراقبة العمال وأصحاب الولايات على الرعية من قبل المسؤولين فيتجرؤون في أخذ الرشوة على أعمالهم. وجود خلل في نظام السلطة فلا يصل صاحب الحق إلى حقه إلا بها. انعدام الشفافية والمساءلة في الدول التي يفشو فيها الفساد المالي والاجتماعي الجشع والاستغلال والأنانية وعدم وجود شعور الاجتماعي للفرد. الشعور بعدم قيام الدولة بإنفاق الأموال بعدالة ورشد. عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. رابعا حرمة التعامل بالرشوة وأضرارها حرمة أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. البقرة. فجاءت الآية الكريمة بعد انتهاء آيات الصيام وكأن الحق جل في علاه يقول يا معشر الصائمين عن الحلال في شهر رمضان صوموا عن الحرام طيلة الأيام وإياكم وأكل مال الغير بالباطل سواء كان بالقمار أو الميسر أو الربا أو دفع الرشوة للحكام اعتمادا على المغالطة في القرائن والأسانيد واللحن بالقول والحجة حيث يقضي الحاكم بما يظهر له وتكون الحقيقة غير ما بدا له. علامة استفهام. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال ابن كثير نهي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير الشرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل ولا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال
علامة استفهام عقاب الله له بالنار. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون يتصرفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. علامة استفهام. وعن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. علامة استفهام. لعنه الله على الرشي والمرتشي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشي والمرتشي. علامة استفهام.
علامة استفهام من صفات اليهود. قال تعالى: سمعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن تصدي.
إن من لا يباني المرء ما أحد من الحلال أم الحرام. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتينا على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم حلال أم حرام.
علامة استفهام.
علامة استفهام تحريم الطيبات. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. 160. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. 161. النساء ضياع الخير. واو ألف لام باء راء كاف تاء مربوطة. قال تعالى: أن أهل القرى آمنوا واتقوا لتحنع من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
96.
علامة استفهام الأعراف ضياع الأمانة. عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في جلجائه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذ قضى حديثه قال: أين ناقص؟ أراه ناقص السائل عن الساعة؟ قال: ها أن يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
علامة استفهام.
علامة استفهام. وقد قال أحد الشعراء: إذا أتت الهدية دار قوم مضروبة في مضروبة في تطايرت الأمانة من قواها الرائش وعين المرتشى على الظلم. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هود. وقال مكحول الدمشقي رحمه الله تعالى: ينادى مناد يوم القيامة: أين الظلم وأعوانهم؟ فما يبقى أحد مد لهم حبر أو حبر لهم دواء أو بر لهم قلما، فما فوق ذلك إلا حضار معهم فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم. الرشوة تؤدي إلى اختلال ميزان العدالة في المجتمع وأحداث خلل فيه قد يؤدي إلى ضياعه وانهياره. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ناقص رحمه الله تعالى ناقص: إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مسميات مختلفة للرشوة والمقصد واحد. جاءت ألفاظ مرادفة للرشوة سواء في القرآن أو السنة أو كلام الناس، منها السحت والبرطيل. وفي المثل: البراطيل تنصر الأباطيل. وفي بعض الأوساط الشعبية يقولون: الإكرامية والحلاوة والهدية والقهوة وحق القاط والمصانعة. وقد قيل: من صنع بالمال لم يحتاج من طلب الحاجة. واحد حرم أخذ هدية من خلال الوظيفة، فالهدايا التي يأخذها الحكام والولاة والقضاء ورؤساء البلديات والموظفون في الإدارات والجمارك والمطارات وكل مسؤول في كل مكان ينطفع به الناس، إنما هي جمر من نار جهنم. فليقل أو ليستكثر من جمر النار. فقد جاء في حديث عبد الله بن اللتبية، وحديثه معروف عند المحدثين بهذا الوصف، وابن اللتبية هو أحد الموظفين في جمع الزكاة، وكان النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يبعثهم في تلك المهمات الرسمية. فانظر أخي المسلم ماذا قال عنه النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص لما أهدى له وهو موظف يتقاضى راتبا من الدولة. فعن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولأني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طير. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني؟ علامة استفهام علامة استفهام. ومعنى استعمل وظف الصدقة الزكاة. هذا لكم ما جمعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين منه من المال الذي يهدي له بسبب عمله ووظيفته. جاء به حشر مصاحب له رغاء صوت ذوات الخف، خوار صوت البقر، تيعر من اليعار وهو صوت الشاه، عفر إبطيه بيض ما تحت الإبط وسمي عفرة لأنه بيض غير ناصع كأنه معفر بالتراب. ثلاثة أي كررها ثلاث مرات. وعن عدي بن عامرة الكندي قال سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول من استعملناه منكم على عمل فكاتمنا مخيطا فما فوقه كان غلا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجب قليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. علامة استفهام علامة استفهام. واحد الثلاثة عن بريد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فالرجل عرف الحق فقضى به، والرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. علامة استفهام. ولله در القائل تزود حكمة مني نجم نجم وخلي القيل والقلة، فساد الدين ودنيا نجم نجم قبول الحاكم الملة، حرم أخذ الحرام حتى لو حكم القاضي له به. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. علامة استفهام علامة استفهام. متى تجوز الرشوة؟ أجاز بعض العلماء دفع الرشوة من أجل رفع ظلم أو رد حق، شريط أن يتيقن من أنه لا يستطيع التوصل إلى دفع هذا الظلم أو إراء هذا الحق إلا إذا دفع رشوة لمن بيده القدرة على ذلك، والإثم هنا يقع على الآخذ دون المعطى، وذلك لأن المشقة تجلب التيسير. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ورفع الحرج له أصل في أصل في الشريعة، شريط أن تقدر الضرورة بقدرها. وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فهذه الآية عامة تشمل بعمومها كل مضطر معرض للخطر المحقق والضرر المحدق، ولا يجوز أن تتسع دائرة الإباحة في هذا الأمر لتشمل كل اضطرار، فهناك ضر خفيف لا يقاوم إثم الرشوة وما يترتب عليها من غضب وعقاب، وبالجملة فالإنسان أبصر بنفسه وهو المسؤول وحده عن تصرفه بين يدي الله يوم القيامة، هل كان معذورا أم لا؟ والسعيد من أعد للسؤال جوابا. فإذا تعرض لدفع رشوة وهو كاره ومضطر فلا جناح عليه عند جمهور العلماء، ولكن عليه أن يتبع السيئة بالحسنة. أما المرتشى فإن عليه من الوزر ما تقشعر منه القلوب والأبدان. إن ذنب الرشوة لا يقل عن ربا لما فيها من استغلال القوى للضعيف والحاكم للمحكوم، ولما يترتب عليها من ضياع للحقوق وإفساد للذمام وإغطاط الأخلاق. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال العلماء: وإنما تلحق اللعنة الرشي إذا قصد بها أذية مسلم، أو ينال بها ما لا يستحق. أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له ويدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في اللعنة. وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام أبطل بها حقا أو دفع بها ظلما. وبالجملة فالرشوة من أجل دافع الضرر ولدى الحق الضائع جائزة شرع وعرف بشرطين. الأول تيقنه من استحال نيل حقوقه إلا بها، وتكون بقدر الضرورة فقط. والثاني ألا يستحل ذلك، بل يستنكره في نفسه على الأقل ويستغفر الله تعالى. خامسا كيفية مكافحة جرائم الرشوة يمكن أن تتحقق بعدة وسائل، من بينها تعظيم حرمات الله تعالى في نفوس الناس أن تنتهك، ترسيخ عقيدة التوحيد وأن الله وحده هو الرزاق في قلوب الناس. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هود 6. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مضروبه فيما أريد منهم من رزقي وما أريد أن يطعمون مضروبه في، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون مضروبه في، فورب السماء والأرض إنه لا حق مثل ما أنكم تنطقون. الذاريات 523. وعن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. علامة استفهام، علامة استفهام. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلى، فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام نفس في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستقبل رزقها، وإن أبطأ عليها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. علامة استفهام. تمسك المواطنين بحقوقهم المشروعة وعزوفهم عن تقديم الرشاوي للموظفين. رفع المستوى المادي للموظفين للحيولة بينهم وبين العاوز والاحتياج، وبالأخص الموظفين ذوي الدخل المحدود. تشجيع الموظفين على الاستقامة والنزاهة بتقرير مكافآت مالية لهم على النحو المتبع في المؤسسات الحرة. إنشاء إدارة خاصة تسمى إدارة مكافحة الرشوة على غرار مكافحة المخدرات وغيرها، وأن يختار لها أناس ذوو أمانة وكفاءة أقوياء. العمل الجاد على رفع المستوى الأخلاقي للشعوب، لأن القوانين التي لا تساندها أخلاق الشعوب المستقيمة مآلها الفشل والاندحار. إيمان المشرع بأن القوانين التي يصدرها يجب أن تستمد قوتها من الشرع الحكيم. أن يكون لوسائل الإعلام المختلفة دور فعال في تشجيع الهيئات المكافحة للفساد، وأن تتابع قضايا الرشوة في المحاكم وتشهر بها ترهيبا للناس من هذه الظاهرة، وأن تكشف للرأي العام عن الإدارات والأماكن التي توجد فيها هذا المرض لتتحرك الجهات المسؤولة ولإحراج المتكاسلين عن أداء واجبهم أو الخائفين المتخاذلين. على ولاة الأمور أن يسلطوا العقوبات القاسية ضد كل من يثبت عنه بالدلائل القاطعة استغلال منصبه في المؤسسات الرسمية وأجهزة الدولة لحسابه الخاص، وأول هذه العقوبات الفصل النهائي من عمله، ومصادرة الأموال التي اكتسبها من الرشوة والنماء الناتج عنها ليكون عبرة لغيرها لا سيما وأننا إذا نظرنا للناحية القانونية، فإن قانون العقوبات يجرم كل ما يسمى هدايا، فهو يعاقب الموظف العمومي الذي يقبل، بل حتى الذي يطلب وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، حتى ولو كان العمل داخلا في اختصاصه، وسوف يمارسه بطريقة مشروعة، فمجرد الحصول على مقابل أو عطية ناقص كما يقول القانون ناقص يعتبر رشوة. يتعين على الأئمة والوعاظ أن يكثروا من تذكير الناس بفناء الدنيا وما فيها من أموال وبيوم الحساب وسرد الوعيد الوارد في أكل المال الحرام والظلم عموما والوارد في الرشوة خصوصا من فوق المنابر وعلى صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية وكل ما هو متاح لهم من وسائل الإعلام. أن تجعل في البرامج التعليمية في مختلف المستويات دروس تشرح فيها مفاسد الرشوة على الفرد والمجتمع وعاقب أهلها في الدنيا والآخرة، وأخرى لبيان خطر أكل المال الحرام، ودروس في العقيدة يعرف فيها النشء بأن رزقه مقدر له قبل أن يولد، وأن السرقة والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل لن يزيد في ماله ورزقه شيئا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.